أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يصل الشيخ الأنصاري قدس سره المحصلة النهائية من البحث، والأقوال عندنا ثلاثة. القول الأول هو اشتراط اللفظ في اللزوم، إذا أردنا بيعا لازما فلا بد من وجود الإيجاب والقبول. القول الثاني عدم اشتراط اللفظ في اللزوم أصلا، وهذا يعني أن المعاطاة تفيد اللزوم مطلقا. القول الثالث هو اشتراط مطلق اللفظ في اللزوم، سواء كان ذلك اللفظ إيجابا وقبولا أو لم يكن إيجابا وقبولا. والشيخ الأنصاري في نهاية البحث يختار القول الثالث، فإذا أردنا أن نستفيد اللزوم من المعاطاة أو من البيع فلا بد أن يكون منشئا بلفظ من الألفاظ، سواء كان ذلك اللفظ إيجابا وقبولا أو لم يكن إيجابا وقبولا، كالمقاولة أو غيرها، ما يوجد من ألفاظ تدل على التراضي. ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هي السيرة الجارية بين أهل السوق الذين لا يكتفون بالمعاطاة المجردة في البيوع الخطيرة، كما وضحنا هذه السيرة في الدرس السابق. جرت سيرتهم أنهم ينشئون عليكم السلام أنهم ينشئون البيوع الخطيرة بألفاظ، فسأي لفظ كان. الدليل الثاني هو مجموعة من الروايات التي ستأتينا في اشتراط الصيغة في البيع. والسيد اليزدي في تعليقته على المكاتب يقول المراد من هذه الروايات جملة من الروايات، منها ما دل على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، ومنها ما دل على جواز بيع اللبن في الزرع. فالإمام يقول أنت اجعل ضميمة حتى إذا لم تحصل على العبد الآبق يكون مقابل الثمن شنو؟ هذه الضميمة. أو اللبن في الزرع، يقول لك اسلب قليلا من الزرع ثم بع ما هو موجود وما هو في الزرع، حتى إذا لا يوجد شيء في الزرع فالذي يكون في مقابل الثمن هو ما حلق، يعني ما هو موجود. هذه الروايات وأخرى كالواردة في كتاب النكاح التي بعضها تنشئ صيغة النكاح بالفعل المضارع الذي قد لا يعتبر إنشاء، وإن كان قد يعتبر في بعض الأحيان إنشاء، بل بعضها فيه إنشاء للقبول بالأمر وإنشاء للإيجاب بقوله نعم. مثلا قل زوجني يا رسول الله، أو لا بالعكس أزوجك أو زوجتك، أو من يتزوج هذه المرأة، كما في رواية من الروايات قامت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت زوجني يا رسول الله، فقال من يتزوجها؟ قام أحد قال هل تتزوجها؟ قال نعم. فالإنشاء بصيغة نعم هذا يدل على أن الإيجاب والقبول في النكاح لا يشترط فيه صيغة خاصة، حتى لو كان بصيغة نعم، هذه الروايات إضافة إلى السيرة نفهم منها، طبعا هذه الروايات ستأتينا وستأتي الإشارة إليها في شروط الصيغة، من هذه الروايات والسيرة يفهم الشيخ الأنصاري قدس سره أنه يشترط اللفظ في اللزوم، لكن أي لفظ؟ مطلق اللفظ، سواء كان يعتبر إيجابا وقبولا أو كان لا يعتبر إيجابا وقبولا. قال نعم، يريد أن يلخص الرأي النهائي، نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، يعني شنو بمطلق الإنشاء القولي؟ يعني سواء كان إيجابا أو قبولا أو لم يكن غير بعيد، الخبر للاكتفاء، الاكتفاء غير بعيد، ويستدل عليه بدليلين، الدليل الأول للسيرة القائمة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بالمعاطاة المجردة، ولغير واحد من الأخبار التي ستأتي في شروط الصيغة كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. أخيرا قبل أن يتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى تنبيهات المعاطاة يرجع إلى رواية قد مرت، وهي الرواية التي وردت فيها عبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، التي استدل البعض بها على فساد المعاطاة وأنها لا تفيد لا ملكية ولا إباحة، حتى الإباحة لا تفيد، لأن الذي يحلل هو الكلام والمعاطاة لا كلام فيها. وبعضهم استدل بهذه العبارة على عدم اللزوم جمعا بين هذه الرواية والأدلة العامة والمطلقة الدالة على صحة البيع، كقوله تعالى أحل الله البيع، فجمعا بين أحل الله البيع وبين قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام جمعا بينهما، قال هذه الفقرة تدل على إناقة اللزوم بالكلام لا إباحة التصرف، كما صنع صاحب الرياض قدس سره جمعا بين الأدلة. فبعضهم إذن استدل بهذه الفقرة على فساد المعاطاة وعدم إفادتها للإباحة، وبعضهم جمعا بين الأدلة استدل بها على عدم إفادة المعاطاة للزوم وإن كانت مفيدة لإباحة التصرف، جمعا بين الأدلة. الشيخ الأنصاري يقول نريد أن نحقق هذه الفقرة والعبارة، ولذلك يجب علينا أولا أن نقرأ الرواية بتمامها ثم نرى ما هو المراد من هذه الفقرة، نحن نقرأ نص الرواية ثم نعلق. بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، أي أنها فاسدة ولا تفيد حتى إباحة التصرف، وتارة أخرى كما صنع صاحب الرياض استدل بها على عدم إفادتها، إفادة المعاطاة اللزوم وإن كانت مفيدة لإباحة التصرف، جمعا بينه بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع كقوله تعالى أحل الله البيع. فالبيع صحيح يعني يفيد حلية التصرف لكنه لا يفيد اللزوم كما صنعه في الرياض. وهذا الخبر وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر وهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في باب بيع ما ليس عنده، يعني شيء ليس مملوكا له يريد أن يبيعه، هل يجوز أو لا يجوز؟ والشيء في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير. طبعا هذه الرواية الشيخ ينقلها عن كتاب الكافي بسنده عن ابن أبي عمر، وينقلها عن الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب أيضا عن ابن أبي عمير. طبعا نص السند قد أقلالت نص السند في الكافي، سندها في الكافي علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن نجيح أو خالد ابن الحجاج قال قلت للإمام. سنقرأ نص الرواية. هذا السند الذي ورد في الكتاب. أما السند الذي ورد في التهذيب عن الشيخ الطوسي رواه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج إلى آخر الرواية. طبعا نرى في هذا النص الذي ينقله الآن الشيخ الأنصاري ترددا في الراوي المباشر عن الإمام سلام الله عليه. ماذا يقول؟ يقول عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، يعني إما خالد بن الحجاج الذي روى عن الإمام سلام الله عليه وإما خالد بن نجيح. وهذا التردد طبعا ليس من كلا العلمين، يعني من الكافي ومن التهذيب. هذا التردد وقع في نسخ الكافي، بعض نسخ الكافي روى عن خالد ابن الحجاج وبعضه روي عن خالد ابن نجيح، فهذا التردد من قبل الكافي. طبعا الرواية بسندها عن الكافي إن قرأ أو إن كانت هي عن خالد ابن الحجاج فالرواية صحيحة سندا، كانت عن خالد ابن الحجاج فهي صحيحة سندا، لأن يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج أخوان قد وثقهما الرجاليون، قالوا ثقة حينما تكلموا عن يحيى بن الحجاج قالوا ثقة، وكذلك أخوه خالد بن الحجاج، فبهذا السند تكون الرواية صحيحة. لكن إذا قرأت ابن نجيح خالد بن نجيح فلم يرد له توثيق في الكتب الرجالية فتكون الرواية غير معتبرة. هذا على نسخة الكافي. أما على نسخة الشيخ الطوسي يعني في التهذيب فالرواية صحيحة سندا، لأن ابن أبي عمير حتى مراسيل ابن أبي عمير يؤخذ بها، فكيف هذه الرواية غير مرسلة الظاهر عن ابن أبي عمير؟
عن الحسين بن سعيد عن سند بإسناد يعني
الحسين بن سعيد معتبر
عن أبي عمير عن
عن خالد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج سيكون السند تاما. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. الظاهر أنه خالد بن الحجاج يبيع ويشتري، فيأتيه رجل ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال الإمام سلام الله عليه: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أولا علينا أن نشرح ما ورد في الرواية. ما ورد في الرواية أن خالد ابن الحجاج يسأل الإمام، يقول له: أنا أبيع وأشتري، فيأتيني رجل فيقول: يوجد ثوب عند شخص آخر، أنت يا خالد بن الحجاج اشتري لي هذا الثوب من صاحبه وأنا أربحك عليه، أعطيك زيادة في الثمن. فهنا هل هذه الزيادة في الثمن التي يعطيها المشتري لخالد حلال أو ليست بحلال؟ ثم الثوب الذي يأخذه خالد حلال أو الذي يأخذه المشتري حلال أو ليس بحلال؟ الظاهر من الرواية أن المشتري لا يجعل خالدا وكيلا عنه في الشراء. الرواية وردت في بيع ما ليس عنده، يعني لا يجعله وكيلا في شراء هذا الثوب من صاحبه نيابة عن هذا الرجل المشتري. وإلا لو كان وكيلا فلا يحتاج إلى عقد جديد بين خالد بن الحجاج وهذا المشتري، لأن خالد حينما اشترى الثوب من صاحبه لو كان وكيلا عن هذا المشتري دخل الثوب في ملك المشتري من البداية، لأن خالد لم يشتري الثوب لنفسه وإنما اشتراه لهذا الرجل الذي أوكله في الشراء. والظاهر أنه ليس هو المراد من الرواية. أحسن. الظاهر من الرواية أنه لا، أنت اذهب واشتري الثوب من صاحبه، وبعد أن تشتريه من صاحبه أنا أشتريه منك. وهنا فيها احتمالات.
هو
هذا. وهنا يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يطلب منه ويواعده أنك إذا اشتريت هذا الثوب لنفسك من صاحبه أنا أشتريه منك بعد ذلك وأزيدك في الثمن. إذا اشتريت بعشرة دنانير أنا أشتري مثلا بثلاثة عشر دينارا، فالبيع الآن وقع أو لم يقع بين خالد بن الحجاج وهذا الرجل؟ لم يقع، وإنما وقعت مواعدة أنه إذا اشتريته أنا سأشتريه منك. هذا فرض. الفرض الثاني: لا، خالد بن الحجاج مباشرة ينشئ البيع مع هذا الرجل، يبيع هذا الثوب الذي ليس ملكا له، يبيعه لمن؟ لهذا الرجل بثمن 13 دينارا. ثم بعد ذلك يذهب ويشتري الثوب من صاحبه، يعني يبيع الثوب قبل أن يمتلكه. هذا الفرض الثاني. الإمام سلام الله عليه استفسر من خالد، قال: ذلك الرجل المشتري هل هو ملزم أم هو مخير بين الأخذ والترك؟ إن شاء أخذ الثوب وإن شاء تركه. خالد ماذا قال له؟ قال بذبوح مخير، وهذا يدل على أن البيع حاصل أو ليس بحاصل. ليس بحاصل، هذا يعني أن الفرض الأول هو الصحيح، وهو أن ما حصله هو مجرد المواعدة، أنه اذهب واشتري الثوب وبعد أن تشتريه أنا سأشتريه منك بزيادة. فالإمام سلام الله عليه حينما قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، جعل هذه العبارة بمثابة التعليل لما ورد في كلام خالد، أن الإمام كأنه يريد أن يقول إن وقع بينك وبينه بيع فهذا حلال أم حرام؟ هذا حرام، لأنه باع لك شيئا لا يمتلكه، وإن كانت مجرد مواعدة ومقاولة فهذا جائز بلا إشكال. فيكون نظر الرواية أنه إن باع ما ليس له فهو حرام، وإن اشترى ثم باع لك بعد ذلك وما حصل الآن هو مجرد مواعدة فهذا حلال. لذلك قال الإمام إنما يحلل الكلام، أي ما هو المراد من الكلام؟ أي المواعدة والمقاولة. ويحرم الكلام، أي إنشاء البيع. وبهذا التفسير ستكون الرواية أجنبية عن المقام، لا علاقة لها بالمعاضاة أصلا، وإنما الإمام يقول إنما يحلل الكلام، أي إذا كانت مجرد مواعدة ومقاولة. ويحرم الكلام إذا كان بيعا مع أنه ليس مالكا للثوب، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. ولا الشيخ الأنصاري يقول مع غض النظر عن صدر الرواية، وإنما نذهب إلى هذه الفقرة بخصوصها فقط وفقط، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فقط هذه الفقرة. يقول إذا دققنا في هذه الفقرة نجد فيها أربعة احتمالات، نجد فيها أربعة احتمالات سيبينها الشيخ الأنصاري بالتسلسل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب، إذا ما كل يقول مثلا واضح اشتري هذا الثوب، يعني اشتري لنفسك ثم بعد ذلك أنا أربحك عليه. ونحن أيضا رجحنا هذا الاحتمال، يعني سواء كانت فيه موجودة أو ليست موجودة هو هذا الاحتمال المراد. اشتري لي مو معنى أنت وكيلي، مو معنى أنت وكيلي في الشراء، وإلا لو قال أنت وكيلي في الشراء لم احتاج إلى بيع جديد ولا كان ملزما لأنه حصل البيع. لكن الإمام يقول هو مخير، فنفسر لي يعني أنت اذهب اشتري هذا الثوب ثم أنا أشتري منك وأربحك كذا وكذا. فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء تركت. الإمام يسأل سلام الله عليه أليس إن شاء أخذ، ذلك الرجل إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني هو مخير؟ قلت بلى، يعني هو مخير، إذا وقع بيع أو لم يقع بيع، إذا لم يقع بيع. فقال الإمام لا بأس، إنما يحلل الكلام، أي إذا كان المقصود هو مواعدة ومقاولة وليس بيعا. ويحرم الكلام إن كان المقصود هو البيع، لأنه بيع ما ليس له. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله إنما يحلل الكلام، فيها فقط عبارة إنما يحرم الكلام، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة التي هي من مقدمات البيع وليست هي البيع. ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. إذا أوجب يعني حصل البيع. أي بيع؟ بيع للثوب الذي لا يمتلكه، وهذا حرام بحسب كلام الإمام سلام الله عليه. الشيخ الأنصاري يقول
بس الأول راح يكون الحلية هنا والحرمة التكليفية هي تكليفية. هاي مع المرحلة الصدر الرواية مع النظر إلى المواعدة والبيع راح يكون حرمة الحلية تكليفية هنا.
الظاهر أنه إذا بيع ما ليس له كأنه بيع فضولي ظاهر، فكيف يحصل على الربح؟
يعني
راح يصير حرمة
من حاضر الربح،
حتى لحاضر الربح يعني، لأنه الربح شلون يستحق هذا الربح؟ الباع فضولا صاحب المال إن أمضى البيع يستحق جميع الثمن، وإن أفضله أفضل البيع من أساسه. أما يمضي البيع بثمن والفائدة والثمن والزيادة الربح يكون للواسطة أو الباع فضولا، هذا ما متعارف في البيع الفضولي يعني. فالظاهر من جهة الثمن نقول إن هذه الفقرة فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مع قطع النظر عن صدر الرواية، وإلا لو لاحظنا صدر الرواية، الرواية كأنها ستكون أجنبية عن المعاصاة، وإنما ستكون ناظرة إلى الاحتمال الثالث فقط من الاحتمالات الأربعة كما سيأتي بيانه. تحتمل وجوها أربعة. الوجه الأول الذي هو الظاهر من الرواية بالنظر الابتدائي وعلى أساسه استدلوا بهذه الفقرة على عدم إفادة المعاصاة للإباحة أو عدم إفادتها للزوم جمعا بين الأدلة، فيكون مفاد العبارة أنه إن كان هناك لفظ وإنشاء قولي فالمعاملة محللة، أما إذا لم يكن هناك إنشاء قولي فالمعاملة لا تفيد تحليلا وإنما تقع حرمة للحلية. فإشارة إلى مدخلية الألفاظ في الحلية والحرمة، الألفاظ بما هي ألفاظ مع قطع النظر عن مضامينها. فمثلا في النكاح في الزواج الإتيان بالصيغة اللفظية يكون محللا، عدم الإتيان بالكلام والصيغة اللفظية يكون محرما، أي تبقى الحرمة السابقة على حالها. في الطلاق الكلام حينما يقول أنت طالق يكون محرما، عدم الكلام يكون محللا، تبقى على الحلية السابقة. كذلك في المقام البيع إن كان بقول وألفاظ فهو يفيد حلية التصرف، إذا لم يكن بألفاظ وكلام وأقوال فهو لا يفيد الحلية. وبما أن المعاصاة لا تشتمل على كلام ولا على ألفاظ فهل تفيد الحلية أم لا تفيد الحلية؟ لا تفيد الحلية. يعني ملخص الاحتمال الأول أن المراد من هذه الفقرة أن وجود الكلام يحلل وعدمه يحرم، أو العكس صحيح أيضا، وجوده يحرم كما في الطلاق وعدمه يحلل، والمعاصاة من النوع الأول أي وجود الكلام يحلل وعدمه يحرم، والمعاصاة لا يوجد فيها كلام، فنقول بالحرمة أم بالحلية؟ فنقول بالحرمة. هذا هو الاحتمال الأول. قال الأول أن يراد من الكلام في المقامين، يا مقامين يحلل الكلام ويحرم الكلام، اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، يعني بالتحليل والتحريم، فتارة يكون الإتيان بالكلام محللا وعدمه محرما، وتارة الإتيان بالكلام محرم كما في الطلاق وعدمه محلل. ولذلك فلا يتحقق، يا هو فلا يتحقق التحليل والتحريم بالقصد المجرد عن الكلام، يعني مجرد نية، أو القصد مع الفعل كما في المعاطاة، هذا لا يكفي، وإنما الذي يشترط يحلل ويحرم هو الكلام، وبما أن المعاطاة لا كلام فيها فهي تدل على التحريم لا على التحليل، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه في الأفعال دون الأقوال كالمعاطاة. فيصح الاستدلال بهذه الرواية على فساد المعاطاة وعدم إفادتها للحلية أصلا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هو أن المقصود قد يبين بجمل ذات مضامين مختلفة، فبيان المقصود للمتعاقدين إن كان بهذه الجملة التي لها هذا المضمون فهو حلال، وإن كان بهذه الجملة التي لها هذا المضمون الآخر فهو حرام. ففي الاحتمال الثاني على كلا الفرضين الحلية والحرمة يوجد كلام، لكن هذا الكلام قد يكون مقبولا عند الشريعة فيؤدي إلى التحليل أو يؤدي إلى التحريم، وقد لا يكون مقبولا بهذه الطريقة فلا يؤدي لا إلى حلية ولا إلى التحليل. مثلا نضرب مثالين في الطلاق وفي الزواج. في الطلاق، الطلاق تارة يؤدى بقوله أنت حرة أنت خلية، وتارة يؤدى بقوله أنت طالق، فالمقصود واحد وهو طلاق المرأة، لكنه تارة يؤدى بقوله أنت خلية أو أنت حرة، وتارة يؤدى بقوله أنت طالق. على كلا الفرضين يوجد كلام، لكن الكلام الأول أنت حرة وأنت خلية لا يفيد تحريم هذه المرأة، لا يحرم. أما قوله أنت طالق هذا يحرم الزوجة على هذا الزوج. فلذلك يقول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، المقصود يحرم الكلام في الطلاق هو الصيغة الصحيحة للطلاق، مقصوده يحلل الكلام هو الصيغة غير الصحيحة للطلاق، والصيغة غير الصحيحة طبعا مو هي المحللة، يعني الحلية السابقة لأنها زوجته تبقى على حالها، أي أن هذه الصيغة لا تؤثر في الحرمة. ومن هنا نفهم فرق الاحتمال الثاني عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو يقول؟ تارة يوجد كلام وتارة لا يوجد كلام، أما في الاحتمال الثاني على كلا الفرضين يوجد كلام، لكن الكلام تارة يكون معتبرا وتارة لا يكون معتبرا. وكذلك في الزواج. الشيخ يضرب مثال في الزواج المنقطع. قالوا المقصود الأساسي من الزواج هو سلطنة الزوج على المرأة أو على بضع المرأة كما يعبر كما تعبر الروايات. هذه السلطنة التي هي مقصود واعي تارة تبين بقول المرأة متعتك نفسي، وتارة تبين بطريقة أخرى ملفتك نفسي، صلفتك على البوض أو غيرها من الألفاظ. فالرواية تريد أن تقول بعض الطرق وهي متعتك نفسي محللة مفيدة وتؤثر في الحلين، أما غيرها من الطرق ملفتك نفسي آجرتك نفسي إلى آخره فهذه لا تفيد الحلية. فمقصود الإمام سلام الله عليه أن المقصود الواحد قد يبين بألفاظ ومرامين متعددة، على بعضها يكون الكلام محللا ومحرما معتبرا، وبعضها لا يكون معتبرا لا يفيد التحليل ولا يفيد التحريم. الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، يعني أن ننظر إلى المعنى المؤتى بهذا الكلام، كما في قولك هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام فاسد. فما هو مرادك من هذا الكلام صحيح؟ طبعا ليس المراد صحيح يعني بالحركات والصياغة اللغوية والنحوية، لا لا، يعني مضمونه صحيح أو فاسد، يعني مضمونه فاسد لا مجرد اللفظ، أعني الصوت، يعني يوجد اللفظ أو لا يوجد اللفظ، وجود اللفظ وعدم وجود اللفظ هذا هو الاحتمال الأول. أما في الاحتمال الثاني فاللفظ موجود لكن ننظر إلى المضمون الذي يؤدى بهذا اللفظ. ويكون المراد من محللية الكلام ومحرميته أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرما باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. مثلا المقصود الواحد في الزواج المنقطع وهو التسليط على البضع مدة معينة، هذا المقصود الواحد يتأتى بقولها ملفتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، هاي من جهة، وبقولها متعتك نفسي بكذا. فما عدا الأخير من الصيغ الأربع المتقدمة موجب للتحليل أو موجب للتحريم؟ موجب للتحريم، طبعا مو يوجد التحليل وإنما لا يوجد تحليل، يعني أنه فاسد وباطل وغير معتبر ولا يوجد حليل. والأخير اللي هو شنو الأخير؟ متعتك نفسي بكذا محلل. فالكلام موجود على كل حال، وبهذا المعنى الثاني، لأن المضمون الأول قد يكون مؤديا إلى الفلية وقد لا يكون مؤديا إلى الفلية، ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، فيذكر الشيخ رواية لتأييد هذا الاحتمال الثاني وهو أن المضمون الواحد أو المقصود الواحد قد يؤدى بكلام فلا يكون معتبرا وقد يؤدى بكلام آخر فيكون معتبر. فيذكر رواية عن التهليل منها ما في التهليل عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير ابن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر اللي هي مزارعة فيشترط عليه، يعني هذا الزارع يشترط ثلثا للبذر وثلثا للبقر، البقر الذي يعمل في الأرض يحرث الأرض، ويبقى ثلث واحد لصاحب الأرض، يعني ثلثان للمزارع وثلث واحد لصاحب الأرض. فالإمام فقال عليه السلام: لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرة، ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك أو أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا. النصف، الربع، الثلث، نصف أو ثلث أو ما كان من شر، أي شيء، ثلاثة أرباع، أي شيء يتفق عليه. ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. كيفية التعيين، هذه الرواية المقصود منها واحد، ما مذكور في الرواية مقصود منها واحد، وهو أن يكون ثلث واحد لصاحب الأرض وثلثان للمزارع. لكن هذا المقصود الواحد تارة يؤدى بقوله للبذر ثلث وللبقر ثلث ولك ثلث، هذه طريقة. والطريقة الثانية لا، أن يقول لي ثلثان ولك ثلث. الإمام ماذا يقول؟ الطريقة الأولى محرمة أم محللة؟ محرمة. الطريقة الثانية محللة. فالمقصود الواحد إن بين بالبيان الأول فالبيان الأول يكون محرما، وإن بين بالبيان الثاني فالبيان الثاني يكون محللا، مع أن المقصود واحد. كذلك رواية خالد ابن الحجاج، نقول مقصود الإمام سلام الله عليه، يعني تحمل على هذا، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أي أن الكلام إن جيء به بصيغة يكون محرما، وإن جيء به بصيغة أخرى يكون محللا. هذا هو الاحتمال الثاني. طبعا نحن الآن نذكر الاحتمالات فقط، أما ما هو الصحيح منها سيأتي بعد الانتهاء من بيان الاحتمالات. ولحد الآن بينا احتمالين. الاحتمال الأول هي التفرقة بين وجود اللفظ وعدمه. الاحتمال الثاني وجود اللفظ لكن المضامير متعددة، على بعض المضامين يكون محللا وعلى بعض المضامين يكون محرما. الثالث والرابع سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الاحتمال الثاني ما له علاقة بالمعاصي.